الإسلام يعلمنا أن يحيى المرء ويختار، وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار والمسلم.
السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. حقيقة الأمر انتصرت ثورة الشعب المصري. اليوم أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فوز المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية. الأفراح تعم البلاد في جميع شوارع مصر، في أغلبية ميادين مصر هناك احتفالات بالدكتور محمد مرسي رئيسا. ألف مبروك. سعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ محمود العسقلاني الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ محمود.
أهلا بك
أستاذ محمود. يعني مبروك للدكتور مرسي، هارد لك للفريق أحمد شفيق، ولكن دعنا نضع عنوان لهذه الحلقة وهو المصالحة.
هو طبعا من المهم أنه كلنا نواجه التحية والتقدير والتهنئة للدكتور محمد مرسي على يعني فوزه برئاسة جمهورية مصر العربية، وده منصب رفيع المستوى. ومن المهم أيضا، وأنا يعني بأتمنى أن يحصل الكلام ده باعتباري مواطن مصري، انه تجربة اولاند وساركوزي تحصل عندنا مرة تانية، وانه الفريق شفيق يطلع ويهني الدكتور مرسي برئاسة الجمهورية، وانه يبقى في شكل من اشكال الود والمحبة بين المصريين، لانه احنا بنفتقد في المرحلة الاخيرة فكرة انه احنا نشتغل هارموني كمجموعة واحدة مع بعض. محتاجين انه كلنا يبقى موجودين في المشهد، نبني بلدنا مع بعض، سواء اللي عطوا مرسي او اللي عطوا شفيق هم في النهايه مصريين، ويجب احتوائهم ويجب التعامل معهم بشكل محترم وبشكل منضبط، لانه اي مواطن داخل الحدود المصريه يجب ان يحظى بالمعامله الكريمه، ويجب ان يتعامل معه الرئيس الجديد حتى ولو لم يكن يعني متفقا معه، يجب ان يتعامل معه بالكرامه وبالاحترام والتقدير اللائق للمواطن المصري،
خاصه انه جاء باراده شعبيه. جاء
اما فيما يتعلق بالمصالحه
بالصندوق واراده شعبيه للمصريين، وكانت تجرى عمليه انتخابيه بمنتهى الشفافيه والامانه.
استاذ احمد، احنا عندنا ازمه. منذ بدايه الثوره انا تحدثت عن ثلاث مسارات. قلت احنا محتاجين نشتغل في المسار الثوري، محتاجين نشتغل في المسار الاقتصادي، محتاجين نشتغل في المسار الاقتصادي في السياسي. للأسف الشديد احنا اشتغلنا طول الوقت ده ثورة، الى ان وصلنا الى مرحلة انه الرئيس الذي يتولى اليوم هذه المهمة سوف يتولى عبئا ثقيلا، عنده عجز في الموازنة العامة للدولة يتجاوز 150 مليار،
عمل فك كثير على مكتب الرئيس، او على
عنده مشكلة فيما يتعلق بالاحتياط النقدي اللي ثبت عند 15 مليار دولار
و2 من عشرة،
يعني يدوب الفترة الأخيرة
هو صعد ب1 من 10 مليار.
انت محتاج معجزة اقتصادية حتى تحرك هذا الوطن الى الامام ولو خطوة واحدة. وبالتالي لا تستطيع ان تتحرك للامام خطوة واحدة لقدام ولديك ملفات مفتوحة. انا اتصور انه الحل العملي الان هو اجراء مصالحه وطنيه مع جميع المصريين. ما ينفعش على الاطلاق ان يبقى في خصوم لمؤسسه الرئاسه في المرحله القادمه، يبقى في معارضين. انا عن نفسي وانا بعتبر نفسي معارضا، حتى حينما كان حسني مبارك موجودا في السلطه كنت معارضا ومعروف موقفنا، وانا سوف اظل كذلك. اذا وجدت ان هناك ما يستدعي المعارضه سوف اعارضه، وهذا كلام حتى قاله سيدنا عمر بن الخطاب يعني لما قال ان انا بحكمكم، ورد عليه سيدنا احد الصحابه وقال له لو انحرفت عن جاده الصواب لو قاومناك بسيوفنا. يعني كل ده كلام لابد ان نضعه في الاعتبار. لابد ان يدخل رئيس الدوله القادم الى الجمهوريه الثانيه وهو مفعم بالامل ولديه من الحب ما يعطيه للناس. انا لدي تجربه، وتجربة ليست بعيدة عنا، تجربة الإسلام نفسها، تجربة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل إلى المدينة وقال ماذا تظنون أني فاعل بكم لما فتح مكة، لما فتح مكة قال ماذا تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء.
ملف الأمن يا أستاذ محمود.
وقال قولته، عارف أنا عايز أكملك ده يا أستاذ أحمد، لأن ده كلام إحنا المفروض نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي تأسى بعد 14 قرن من الزمان أو أكثر من 14 قرن؟ نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا. جاب حتى الأمازون اللي يمثلوا 5% من الشعب في جنوب أفريقيا، جابهم وقعد معاهم. كان في 12% من البيض بيزيق السود كل ألوان العذاب على مدار فترة التفرقة العنصرية اللي كانت موجودة في جنوب أفريقيا. ومع ذلك نيلسون مانديلا جاب الحكام، جاب الناس اللي حكموا عليه واللي حبسوه وخلوهم في مراكز صنع القرار، لأنه يريد أن ينهض بهذه الدولة بكل أولادها بكل أفرادها وليس بفريق دون الآخر.
ملف الأمن على مائدة الرئيس، ملف خطير جدا خلال الفترة القادمة.
طبعا لا شك أن ملف الأمن ده أحد أهم الملفات التي من الممكن إذا أنهيتها في التوقيت الحالي سوف تتحرك خطوة للأمام، لأنه أهم سلعة من الممكن أن تعمل يعني أن تقدمها للمواطن هي سلعة الأمن. أنا لك أن تتخيل إحنا في جمعية مواطنون ضد الغلاء كنا بنجيب لحمة من السودان، اللحوم اللي بتيجي من أسوان عند أبو سمبل تدبح كانت قبل الثورة بتيجي بثمن معين، بعد الثورة نتيجة لأنه في أعباء أمنية والعربيات بتتخطف في الطريق أو في ناس بيعتدوا عليهم في بعض الأحيان عشان يأمنوا العربيات دي زودوا الفلوس علينا وكيلو اللحمة زاد علينا لأنه نتيجة لموضوع الأمن. يعني موضوع الأمن ده سلعة من السلع الضرورية وبالغة الأهمية ولا يجب على الإطلاق لأي وزير ولأي رئيس يحكم مصر أن يتغافل عن هذا الملف. هذا الملف يحتاج إلى أولا، أنا ضد فكرة أن أنت تعمل تفريغ كامل لوزارة الداخلية، هذا كلام لو انت عملته هتبقى ارتكبت جريمه، لان انت عشان تبني بهذا البناء من جديد تمام هتحتاج سنين، انما على الاقل من الممكن ان تتعامل مع هذه الوزاره وان يعني تنقيها من بعض القيادات وان ترقي يعني الناس اللي كانوا صغيرين، من الممكن ان تاتي بشباب جدد، من الممكن ان تفتح صفحه مع قيادات الداخليه بحيث يتعاملوا مع المواطن المعامله اللائقه الكريمه. وانا اتصور انهم بعد الثوره بيتعاملوا بشكل إيجابي أو نسبيا بيحاولوا أن يتعاملوا بشكل إيجابي. وعايز أقول لك حاجة مهمة جدا، أنه لا يستطيع موسوليني أو حتى هتلر أو أي ديكتاتور حتى حسني مبارك نفسه لا يستطيع أن يعيد أجواء الدكتاتورية إلى مصر مرة أخرى على الإطلاق، مستحيل. هذه الدكتاتورية لن تعود مرة أخرى،
الشعب المصري لن يرقع مرة ثانية. ناخد اتصال تليفوني. يا أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
أهلا بحضرتك يا فندم.
ازاي حضرتك يا فندم؟
اهلا بيك، اتفضل يا فندم.
الله اكبر.
الله اكبر طبعا.
قال الله عز وجل: وكل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل كل ما نحن فيه الان من خير ورحمة وفضل عظيم على هذه الامة الاسلامية العظيمة وخاصة اهل مصر الذين كان لهم دور كبير في هذه الامانة العظيمة، سائلين الله عز وجل أن يبارك في كل من ساهم في إعلاء كلمة الحق. نسأل الله أن يبارك في كل من ساهم في إعلاء راية الإسلام. ولكن أرجو من حضرتك أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى الدكتور محمد مرسي، بارك الله فيه وسدد الله على طريق الحق خطاه وأعانه على هذه الأمانة العظيمة الغالية، وبارك الله في هذا الرجل. نسأل الله العظيم أن يعينه على ما هو فيه الآن.
اللهم أمين.
وأرجو من حضرتك أن توجه شكر لكل الإخوة جميعا والدكتور محمد حسان خاصة، بارك الله فيه وأطال الله عمره.
وبعد إذن حضرتك الله خيرا. شكرا أستاذ محمد. وريت ياريت ياسر يجيب لنا المداخلات التليفونية. طيب ناخد أسامة. أسامة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بحضرتك أستاذ أسامة.
يا مرحب بيك يا أخي الفاضل، وتهنئة ودعاء التهنئة من كل قلب مصري على هذه الأرض، والدعاء بالتوفيق والسداد للدكتور محمد مرسي على أن يعينه الله على هذا الأسر الثقيل، وأجدد على يديه وأراهن على شباب مصر، وأرجو أن يتوجه إلى شباب مصر لأنهم هم أعمدة النهضة. شباب مصر أخي الفاضل هم أعمدة النهضة، فلابد أن نعود بهم إلى كتاب الله عز وجل ودستوره حتى تستقيم الأمور. ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا ودعاتنا إلى كل ما هو فيه الخير والسداد لهذه البلد. وأقبل يد الأخ الشيخ محمد حسان وأقول له جزاك الله كل الخير عما قدمته لمصر وأهل مصر. السلام عليكم.
بارك الله فيك أستاذ أسامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حد طيب أستاذ محمود أيضا داخلين على شهر رمضان الكريم وهناك احتياجات من سلع استراتيجية لهذا الشعب، كيف يؤمنها الرئيس القادم؟ سلع هامة جدا من غذاء وغيره في هذا الموسم الكريم، كيف يتم تأمينها خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والاحتياطي النقدي اللي هو مفروض نحن نشتري به هذه السلع من الخارج؟
أولا يعني ده بقى الكلام المهم. خلاص احنا عدينا فترة انتخابات الرئاسة
الحمد لله،
عندنا رئيس دولة
الحمد لله،
احنا محتاجين بقى نشتغل في أكل عيش الناس، لأن الناس مش هتاكل رئاسة والناس مش هتاكل دستور ولا هتاكل لجنة دستورية
مش هتاكل عصام ولا
هتاكل عصامات ولا هتاكل احتجاجات، الناس عايزة تعيش. وخلي بالك ان في جزء من المصريين كانوا بيبحثوا عن الأمان وبيبحثوا عن الاستقرار، ولا تستطيع أن تلومهم. هؤلاء الناس اللي بيشعروا ان لقمة عيش أولادهم فيها أزمة، أنا محتاج أطمنهم. أطمنهم إزاي؟
فضل.
الموضوع محتاج شوية حلول بسيطة، مش محتاج لا كلكعة ولا دوشة. يعني إحنا مثلا على سبيل المثال أنا بكلمك النهاردة وعندي بكرة أو بعد بكرة تحديدا عندي شحنة زيوت جاية من بلجيكا بمواصفات أوروبية، زيت عباد الشمس بمواصفات أوروبية، هيتباع بسعر بيع للمستهلك بعد كل ما يغطي تكاليفه ب8 جنيه. هو بيتباع في السوبر ماركت ب 13 جنيه ونص، وانا متاكد انه مش بنفس الجوده اللي جاي عليها الزيت اللي بقولك عليه. يعني ده معناه ان في فوارق كبيره.
ايوه
انت تستطيع
تجرب يستغلوا الامور استغلال سيء.
انت تستطيع ان تغطيها انت تستطيع ان تغطيها. انا بقول اهو هذا الزيت مستورد لصالح جمعيه مواطنون ضد الغلاء، حاجه احنا ما بنكسبش فيها الحمد لله، ويعني وربنا يوفقنا ان احنا نعمل حاجه محترمه للناس. انا بقول انه الكلام ده احنا من الممكن ان نضعه على ايه، على مكتب رئيس الجمهوريه القادم. انا عندي حلول لمعظم المشاكل المتعلقه بالحاجات الاستهلاكيه الخاصه بالناس. عندنا مشكله خاصه بالغلاء، احنا انت النهارده عمال تتكلم على مصيبه، الناس بتاكل الناس بتاكل بعضها في السوق. تمام، عشان تحل الازمه دي لازم القانون اللي احنا قلنا عليه يخلص في مجلس الشعب اللي كان قبل ما تيجي الثوره، قلنا لهم عليه لانه ما كانش نافع يعملوه لانهم كانوا اصحاب مصلحه، لانه كان في احمد عز وكان في اباطره الحزب الوطني اللي بيصنعوا الغلاء للاسف الشديد. هؤلاء ما كانش عايزين يعملوا القانون، لكن جاء مجلس وانا طرحته عليهم، قعدنا لغايه 6 شهور وانا بقول لهم بعيد مره اخرى طرحه يا اخوانا، لابد ان ينتهي قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يتيح للمواطن الحماية الحقيقية، عشان يبقى السلع في السوق بالسعر اللي يعني على قد تكلفتها، اللي يتماشى مع تكلفتها.
انا بقول لك اهو الغلاء اللي بيجي
على استاذ احمد، انا بقول لك زيت بمواصفات اوروبية بيتباع ب 13 جنيه احنا هنبيعه بعد كل، واحنا ناس هواة على فكره ما احناش ناس محترفين، هيتباع ب 8 جنيه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الفوارق الرهيبه دي سببها ان في ناس بتلعب في السوق
في استغلال،
هو في استغلال. انا محتاج اني اعمل ضبط الاسواق، اعمل سوق بقى محترمه ومنضبطه. ما لم يتدخل الرئيس القادم لضبط الاسواق يبقى كل اللي احنا عملناه ده كلام فاضي. كل اللي عملناه ده احنا ما استفدناش منه، لان برضه زي ما قلت لك في البدايه احنا مش هناكل دستور ولا هناكل حريه ولا ديمقراطيه. ما تيجي تكلم واحد مواطن عادي يقول لك يا عمي انا عايز اكل عيالي يا بيه، ولا طب اقول لك على حاجه، انا سالت ست في التعديلات الدستوريه اللي قبل الثوره، بقول لها ايه رايك في الدستور يا حاجه؟ قالت لي راجل محترم يا حاجه، الدستور ده مش راجل، الدستور ده كلام وافكار وحاجات وبتاع يا حاجه مش راجل. قالت لا 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 ده راجل و60 راجل كمان. الست اعتقدت ان انا بتكلم على فتح السرور مش الدستور، لانه كانت ايامها بتكلم معاها قدام اللجنه اللي بيدلي فيها الدكتور سرور بصوته.
فخلطت الدكتور سرور مظبط الناس بتوع الدستور،
فخلطت نظام مظبط، فخلطت الست خايفه بقى ان انا اضيع عليها التظبيط ده، فخلطت ما بين الدستور وفتح السرور والمسطور يعني. انما الست دي نفسها لو انت تيجي تكلمها دلوقتي تقول لها رغيف العيش هيبقى ب 10 سنت، يا لهوي، تخبط على صدرها وتطلع وتصرخ بالصوت الحياني وتقول لك دي مصيبه، لان انت معناها هتزود عليها شيلن، وهي اساسا بتجيب عيش عشان تجيب ملح وتجيب رجول فراخ وتجيب هياكل دواجن ومش عارف ايه عشان تاكل اولادها. انا محتاج الرئيس القادم ان يضع نصب اعينه المشكله الاقتصاديه
مشكلة الغلاء، خلي بالك ان مشكلة الغلاء احد اهم اسباب قيام ثورة 25 يناير. وبالتالي اذا لم يستطع الرئيس القادم الرئيس الحالي ان ينجز هذا الملف، اتصور ان امامه عبء ثقيل اذا جاء للدورة القادمة.
يا ريت ياسر مخرجنا نجيب لنا المداخلات اللي مع الاستاذ محمد فوزي، وناخد اتصال تليفوني دلوقتي. حاج ام احمد.
السلام عليكم.
ايوه وعليكم السلام يا حاج ام احمد.
الف مبروك على فوز الدكتور مرسي.
بارك الله فيك، ولكن ان شاء الله
وان شاء الله ممكن بس اقول كلمه واحده.
اتفضلي تحت امرك.
اتقوا الله في هذا الرئيس، بسكم شروط بالراحه شوي عليه، وما زال يعني سوى يعني شوي شوي عليه، وان يعني شاء الله كل شيء بيتحقق يوم الله بيريد سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. حاجة أم أحمد قدمت رسالة بسيطة سريعة، أن تنتظروا قليلا حتى يأخذ هذا الرجل نفسي ثم يستكمل المشوار الصعب والطريق المليء بالمصاعب هو طريق الرئاسة.
بص استاذ أحمد، ده كلام حقيقي، وهي هي ست فاطنة، سيدة فاطنة، ولديها قدرة على رؤية الأحداث بشكل إيجابي. أنا طبعا من السابق لأوانه أن تتحدث عن ملفات، ولكننا نطرحها على الرأي العام من البداية، لأنه طبعا حينما تستقر الأوضاع
محمود أن هناك يعني ملفات عاجلة، مشكلة
أولا أنا ما أقدرش
مشكلة يجب أن تحل الآن.
أنا أتصور أنه الدكتور مرسي مطالب بأن يتعامل مع هذه الملفات تحديدا من امبارح مش من النهاردة.
طبعا
يعني دي ملفات أول ما يدلف إلى 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 البيت الرئاسي لابد أن يتحرك فيها، هو بسرعة وبشكل عاجل، لأنها ملفات لا تنتظر. أكل عيش الناس مفوش لعب، الناس مش هتستناك لغاية لما تقعد لي مش عارف إيه وتستقر على الكرسي لا، لازم نتحرك. وإحنا كلنا على فكرة بنقول إحنا على استعداد، إحنا مواطنين مصريين على استعداد أن نقدم الرؤية وعلى استعداد أن نقدم المشورة. وأنا حينما تحدث معي مع بعض أصدقائنا من حزب الحرية والعدالة عن بعض الحاجات اللي بيتم استيرادها من الخارج، وقعدت معهم قلت لهم نعمل ايه بالظبط، وطرحت لهم افكار وطرحت لهم موضوعات. وانا اتصور انه احنا مطالبين جميعا، وليس الدكتور مرسي فقط، دكتور مرسي فرد وهو لا يستطيع ان يفعل شيء بمفرده. انا بقول ان المصريين مطالبون الان، كل المصريين الذين اختلفوا مع دكتور مرسي والذين اتفقوا معه مطالبين الان وبشكل عاجل ان يتحدوا فيما بينهم حتى ننقذ سفينه الوطن.
حتى تعبر بر الامان،
هذه السفينه لا يجب اغراقها على الاطلاق. اي خرق فيها كلنا نقعد نسدد فيه عشان ما يحصلش غرق، لان فيها اولادنا وفيها احفادنا طبعا، فيها مستقبل حرام وعلى وشك الغرق.
يعني
احنا محتاجين على الاقل تعويمها في التوقيت الحالي وتوصيلها الى بر الامان في المستقبل.
طب ناخد اتصال من المغرب. الحاج ام احمد. اخ محمد اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله ولله الحمد، الله اكبر
الله اكبر.
والله بكيت فرحا، والله بكيت فرحا، لا اقول لانتصار الدكتور محمد مرسي ولكن لانتصار الاسلام.
ممكن بس حضرتك تعلي صوت حضرتك شويه. طيب في اتصالات مع محمد فوزي تقريبا. طب استاذ محمود ايضا هناك ملفات اخرى، مساله ان يتم اعاده هيكله بعض مؤسسات الدوله وبعض الوزارات الخدميه المكتوب فيها اعاده تطويرها، زي وزاره الزراعه وغيرها من بعض الوزارات والهيئات التي يجب ان يتم تطويرها لتقف على حل مشاكل ابناء مصر من الفلاحين.
وزاره الزراعه دي تحديدا ليها وجهه نظر فيها، يعني طبعا عارف يعني اللي انت ممكن يعني ليها موقف ثابت فيها. اولا هذه الوزاره فيها عدد كبير جدا من البشر، بتاخد ميزانيه مهترئه وضعيفه جدا، ويجب ان يتم التعامل معها في المرحله القادمه.
لازم
التعامل معها بمنطق مختلف، تكون وزاره بقى خدامه للفلاحين، لانها وزاره حتى هذه اللحظه يعني اخر ميزانيه قبل الثوره كانت 300 مليون جنيه. 300 مليون جنيه دول ما يعملوش اي حاجه في الوقت اللي انت كنت بتدي فيه دعم للناس اللي بيصدروا الصادرات للخارج في حدود 3 مليار و4 مليار.
الخامات للخارج، اصل تفرق كبيره ما بين الصادرات والخامات.
لا في ناس بتصدر
الخامات دي ثروات مصر التي تهدر
للاسف، التي لا يتم تعمل عليها قيمه مضافه.
بالظبط، التي لا يتم تصنيعها ولا لا يتم
يعني عارف يا
احمد،
انت بتصدر موالح، الموالح بتدي الراجل اللي بيصدر موالح دعم لانه صدر موالح، والراجل اللي بيزرع الموالح وبيحط ايده في الشوك
بتاع الشجر ورجله بتتشقق نتيجة لأنه بينزل الأرض وبيزرعها وبيفلحها ما بياخدش حاجة،
ما بيوصلوش الدعم،
ما بيوصلوش الدعم،
بيكون انتهى،
بيوصل للبيل الكبير اللي بيروح يصدر وهو قاعد في المكتب المكيف الشيك وهو بيكلم على الفاكس وعلى التليفون والحاجة. يعني أنا محتاج رؤية مختلفة لمشاكل الفلاحين. هذه الرؤية لن يحدث إنها تبقى في حيز التنفيذ ما لم يكن هناك وزارة ذات هيكل مختلف، ذات هيكل مختلف. أنا محتاج هذه الوزارة تتحرك، موضوع الإرشاد الزراعي يتحرك، موضوع التوعية، موضوع الأراضي الخارجيين، الشباب الصغير اللي عايز يزرع وعايز يعيش حياته وعايز يتحرك الخطوة لقدام. يعني مش معقولة يبقى عندنا أراضي شاسعة وعندنا مية وعندنا شباب ومش لا بنروح نستورد جرجير، بنستورد خس كوري.
والله
احنا بنستورد، انا عندي استعداد لو انت جيت الحلقة اللي جاية هشتري لك خس كوري من وسط البلد وهات وريه للمشاهدين، خاص من كوريا. احنا وصلنا الى مرحلة ان احنا استوردنا خاص من كوريا، يعني لو انتظرنا قليلا هنستورد جرجير وفاجل.
ناخد الاستاذ جمال من الاردن. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالصوت يا جماعة. شو
الو؟
ايوه يا استاذ جمال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
الدكتور محمد نصي.
الله يبارك فيك. اهلا وسهلا.
والأمة الاسلامية ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.
شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مبروك يا باشا للدكتور.
الله يبارك فيك.
والله لو تعلم بفرحتنا اللي
أنا أبقى فرحة صباحة
يعني مقدرش أوصف لك لا بعد الحدود.
الله يخليك. الله يبارك فيك.
شباب الوطن، شباب الوطن كلها فرحانة بالأردن يا باشا.
الحمد لله رب العالمين.
والله تحياتنا، تحياتنا لكل الشعب المصري والشعب والأمة الإسلامية كلها.
الله يخليك. الحمد لله رب العالمين. شكرا. أيضا ملف مياه النيل ملف مهم وخطير.
طبعا لا شك أن ملف مياه النيل،
يعني كان في هناك أحد العناوين لإحدى الصحف هو أن أثيوبيا تنتظر الرئيس، زيارة الرئيس.
طبعا ده ملف يعني بالغ الخطورة وبينتظر رئيس الدولة، لأنه بالفعل إحنا أسأنا إلى هذا الملف. إحنا كنا سببا للأسف الشديد في النظام السابق في تقسيم السودان. إحنا أحد أهم أسباب تقسيم السودان، وأنا سافرت السودان وعارف كويس جدا يعني قد إيه إحنا كنا بنتجاهل هذا الملف ونتعامل معه بإنعزالية ونتعامل معه بانفصالية. يعني ملف السودان وملف منابع النيل بشكل عام لابد أن يأخذ أولوياته، لأن دي المية، يعني ما فيهاش لعب. المية دي لو ما لقيتهاش يعني أنت ممكن تعيش من غير أكل كام يوم، إنما المية دي لو عشت من غيرها كام يوم يعني سلام عليكم. وبالتالي إحنا محتاجين في الفترة القادمة أولا أن يتعمل حراك دبلوماسي على مستوى عالي مع أثيوبيا تحديدا لأنها المنبع الرئيسي للمياه النيل.
أنت عارف يا محمود إحنا خلال الفترة السابقة كان عندنا موضوع مهم بتبنته القناة وناقشناه على مدار حلقات في برنامجنا، هو موضوع وضع محافظات مصر الحدودية على خارطة التنمية. هذه المحافظات التي همشت على مدار سنين طويلة، هذه المحافظات التي عانت من الإهمال الشديد من أنظمة سابقة سواء كان نظام مبارك أو غيره من الأنظمة السابقة، بل على العكس أن كانت الأنظمة تعامل أهالي ومواطني المصريين بهذه المحافظات على بالطريقة القمعية والطريقة يعني تعامل بعنف شديد، زي محافظة شمال سيناء وزي مواطني مطروح وزي أيضا مواطني أهالينا في البحر الأحمر أو النوبة أو غيرها من محافظات مصر الحدودية، زي جنوب سيناء أيضا من محافظات مصر الحدودية، الذين عاملوا معاملة شرسة جدا من نظام سابق والذين هم مشوا على مدار سنين من حكومات متعددة. فتحنا هذا الملف الخطير، ذهبنا إلى سيناء وتدولنا في سيناء وجدنا ما لا يحمد عقوبه أن سيناء على وشك الانفجار. ذهبنا أيضا إلى مرسى مطروح وتجولنا في مرسى مطروح وجدنا أن هؤلاء المواطنين، يعني لك أن تتخيل أن مرسى مطروح لا يوجد بها أي مصنع نهائي.
جريبة.
لك أن تتخيل أن مرسى مطروح يعيشون على زراعة التين والزراعات الموسمية زي الشعير والقمح. لك أن تتخيل أن في شمال سيناء لكي يأتي مواطن فقير ليحفر بئر يحصل أو يطالب بمقايصة كهرباء تصل إلى 40,000 جنيه وترخيصا للبئر بآلاف الجنيهات، وبناء على ذلك رجل لا يحفر البئر ولا يزرع الأرض ويتحول من مواطن صالح إلى مواطن خارج عن القانون لكي يحصل على قوت يوم. هذه ملفات أيضا على مكتب رئيس الجمهورية، فتحناها وضعناها وقدمناها للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. رأي حضرتك إيه في هذه المحافظات وما حدث في هذه المحافظات من تهميش على مدار السنين؟
أنا عايز أقول لك إن حل مصر الاقتصادي، الحل العملي اقتصاديا لمصر في المناطق دي
فعلا،
يعني ما لم نتحرك باتجاه الخروج من الوادي الضيق الى هذا البراح الواسع الشاسع، اتصور ان احنا بنجري في المكان وربما بنجري للخلف مش للامام. يعني حتى لو انت عندك قدره على ان انت تجري في المكان كنت اقول ماشي، انما احنا بنجري للخلف. النهارده احنا لسه كنت اكلمك على ان احنا بنستورد خاص دي جريمه
طبعا.
مصر الدولة الزراعية
جريمة الموافقة على دخول
جدران المعابد موجود فيها جداريات بتتكلم عن الزراعة وعن القمح وعن السنابل وعن كل ده. احنا نتحول الى دولة تستورد الخاص في يوم من الايام، ده جريمة. احنا مستقبل مصر صناعيا في هذه البلدان، في هذه البلاد
يا اخي،
مستقبل مصر زراعيا في هذه البلاد.
في منطقة اسمها الاحراش في رفح على حدود رفح الفلسطينية في رفح المصرية، هذه المنطقة اللي اسمها الاحراش دي منطقة عشرات الأفدنة بل مئات الأفدنة زرعت على بالجهود الذاتية دون تدخل الدولة، جنة خضراء في هذه المنطقة اللي تسمى بالأحراش. وبناء على ذلك يعني تخيل أنت جزء بسيط من سيناء في رفح المصر، جزء بسيط، تخيل لك أن تخيل لو شمال سيناء دي تم زراعتها وتعميرها.
طبعا
تخيل.
طبعا أنت عارف أولا أنت بحتاج كل جهد عشان تعمل عود أخضر. العود الأخضر ده في روح المصريين وفي مستقبل مصر في المرحلة اللي جاية. ما لم نتحرك باتجاه زراعة وصناعة لابد أن تكون هناك تنمية زراعية وتنمية صناعية في هذه المحافظات، لأنها محافظات واعدة. أولا سيناء مش بس فيها أرض تصلح للزراعة، ولكن سيناء مليانة بكنوز، كنوز مصر موجودة من المنجنيز، الرملة اللي بتعمل منها السيليكون اللي بيتصنع منه أجهزة الكمبيوتر بتيجي من سيناء وبتتصدر بثلاثة تعريفة دون أن يضاف إليها قيمة مضافة.
طيب ناخد اتصال تليفوني الاستاذ منير.
السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. وعليكم السلام. اهلا وسهلا باشمهندس
الزحمه سمير.
اهلا بك يا فندم.
طيب
الله يخليك.
بصراحه ما يعني شدني عنوان الحلقه وهو المصالحه.
الله يخليك.
لان فعلا من احد يعني ركائز الشكر ان تعفو عمن ظلمك، ففعلا يعني نسال الله ان احنا نكون العافين. بس نفس الاسم ده برضه فكرني بكلمه جميله للداعيه رحمه الله عليه الشيخ عبد الحميد كشك لما كان بيدعو دائما ان اول درجه المصالحه تكون المصالحه مع الله. فعلا يعني بدون مصالحة مع الله بني آدم لن يعرف عيوبه ولن يعرف كيف يجذب قلوب غيره. فالإنسان يحاسب نفسه إيه العيوب اللي فيه، إذا كان في عيب لا يؤاخذ الآخر عليه قبل أن يتخلص هو منه. فيكون ده أول وسائل الربط بين القلوب. ووفقكم الله إلى ما يحب وارضاه، وهنيئا لبلدنا بأنها خرجت من الظلمات إلى النور إن شاء الله في هذا اليوم، ويكون خاتمتها خيرا إن شاء الله.
الله، الله يخليك. شكرا باشمهندس منير. يا ريت المخرج ياسر يشوفنا الاتصالات مع الاستاذ محمد فوزي لكي نستكمل المصالحه مع الله.
ده كلام رائع على فكره. بص الشعب المصري ده شعب عظيم وعبقري ودائما يعني عنده دماغ شغاله. احنا المصريين دماغنا دائما شغاله 24 ساعه، والكلام حوالين المصالحة مع ربنا ده كلام بالغ الأهمية. لأنه أنت فعلا ما لم تتصالح مع ربنا لا تستطيع لا أن تتصالح مع نفسك ولا مع الآخرين. وبالتالي أنا يعني إنما أنا بأمانة شديدة أتمنى أن يكون ملف المصالحة مطروحا الآن وفورا، لأنه إحنا خسرنا خسارة كبيرة جدا من حالة الاستعداء. أنت خلقت لهذه الثورة أعداء كسر. أنت كنت بتتكلم في البداية على الناس بتوع المحليات بتوع الحزب الوطني، شلتهم حاجة 62 ألف واحد شلتهم بجرة قلم. بعد كده شلت بتوع الحزب الوطني نفسهم ودول بيقالوا انهم مش عارف 600-700 ألف واحد ولا حاجة شلتهم. اتكلمت عن بتوع من الدولة وكسرتهم وترموا في الشارع، بقوا ضدك، بقوا بتوع المباحث ضدك، بقوا بتوع السياحة ضدك، بقوا كل الناس ضدك. وبالتالي انا محتاج اني اعمل حالة مصالحة، اني افتح صدري وقلبي للناس ولهم يا جماعة تعالوا احنا اولاد وطن واحد. انا في بيتي مراتي متفقه معايا، يعني انا كنت مثلا مع شفيق هي مع مرسي، تمام؟ ده معناه ان انا ومراتي نختلف مع بعض والدنيا تبوظ. يعني افرض ان انا اخويا او ابن عمي في الحزب الوطني خلاص بقى موته واحذفه واتبرى منه عشان هو كان في الحزب الوطني، ما ينفعش. احنا عايزين نعدل منهج الاداره في المرحله القادمه بحيث يشمل كل المصريين وبما لا يترك عبئا على رئيس الدوله. أنا مش عايز أدخل رئيس الدولة الحالي في خناقة وفي مشاكل وفي صراعات.
إما أن يدخل في صراعات وإما أن يدخل في عملية بناء. هذا مطروح وهذا مطروح. وأنا أتصور أن كل واحد هيدافع عن مصالحه، وبالتالي تبقى أنت دخلت في مشاكل وصراعات نحن لسنا في حاجة إليها على الإطلاق،
وإحنا في غنى عنها.
إحنا في غنى عنها، إحنا الآن نحتاج إلى عملية مصالحة، نتحد مع بعض، نتفق على بناء بلدنا مع بعض عشان التاريخ ما يلعناش. لأنه إحنا جبنا حد مننا بتاعنا، لكن في نفس الوقت أنا ما ساعدتوش بأن أنا مهدت له الطريق عشان يتحرك لقدام. إذا أنا خليته قايدة في مكانه يقعد يتكلم عن صراعات ومشاكل ومش هتحرك ولا هيعمل أي حاجة، وبالتالي تبقى أنت خسرت خسارة كبيرة جدا أنه جاء حد من عندك من ناسك وفي النهاية ما قدرتش تعمل بيه حاجة.
أستاذ محمود العسقلاني كاتب الصحفي ورئيس جمعية مواطنون الغلاء، شكرا لحضرتك. السادة المشاهدين، ألف مليون مبروك للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، شكرا لقضاء مصر الشامخ العادل المستقل، شكرا أيضا للجيش المصري العظيم الذي عبر بمصر إلى هذه المرحلة، وجئنا بالدكتور مرسي بمنتهى الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع بانتخابات نزيهة وشريفة. الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة برنامجكم دعوة الحوار، كان معكم أحمد سمير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشورى قول وحوار، والشورى للدين منام، الشورى قول